بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول ذم الإعجاب بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، الدنيا دار مؤقتة لا استقرار فيها ولا إقامة دائمة، وإنما هي محطة، فإن استعملها الإنسان وأشغلها بطاعة الله صارت مزرعة للآخرة. أما إن شغلته الدنيا بشهواتها وملذاتها فإنه يخسر دنياه وآخرته. لا الدنيا تدوم له، والآخرة لم يقدم لها شيئا، فهذا كما قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما الأول الذي شغل دنياه ولم تشغله، بل شغلها هو فيما ينفعه عند الله تعالى، فهذا هو الذي يربح دنياه وآخرته. يربح دنياه لأنه شغلها بالخير، ويربح آخرته لأنه قدم لها عملا صالحا. والله جل وعلا قال في كثير من الآيات: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فنهى سبحانه وتعالى عن الاغترار بالحياة الدنيا، وذلك لأن الذي يغتر بها ينخدع ويضيع عليه وقته ويفوت عليه عمره، وهو لهو ولعب وغفلة وإعراض. وقد لا يكون في لهو وغفلة، بل هو يشقى بالليل والنهار للدنيا فقط، فيجمع المال بالنهار ويكدس الثروات أو الصناعات، كما هو حال كثير من الكفار اليوم، يشتغلون بالصناعات والاختراعات، ثم ماذا؟ وما النتيجة؟ أنهم لغيرهم، فهم أتعبوا أنفسهم وأفنوا مداركهم في شيء لا يبقى لهم، وهم لا يبقون له. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يستفيد من منافع الدنيا وصناعاتها، بل يستفيد منها ويستعين بها على طاعة الله. فالله جل وعلا جعل الدنيا وما فيها لعباده المؤمنين، قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض. لكن ليس معناه أنك تشتغل بها وتنسى الآخرة، بل معناه أنك تشتغل بها ناويا الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. فالذي يستخدم الدنيا ويشغل الدنيا بمصالح دينه ودنياه، هذا هو الرابح. والذي تشغله الدنيا وتكون همه، فهذا كما قال الله جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذا هو الفرق بين من يستفيد من الدنيا ومن يخسر. فالدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم تصرف ابن آدم فيها، فمحل الذم والمدح هو تصرف الإنسان. أما الدنيا فإنها مواد مسخرة يستعملها الإنسان في الخير أو يستعملها في الشر. فالسلاح مثلا قد يستعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد يستعمل في قتل النفس المعصومة وفي الظلم والعدوان على الناس. والجنة أيها الإخوة تبنى بذكر الله، بالتسبيح والتهليل والتكبير، وتغرس أشجارها بالذكر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يغفل الإنسان عن الذكر، فإذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ماذا يكلف الإنسان أن يقول سبحان الله وبحمده؟ لا، يعني لا تأخذ نصف دقيقة سبحان الله وبحمده، ومع ذلك يغرس لك نخلة في الجنة أغصانها وجذعها من ذهب. جذعها، تخيل نخلة جذعها وأغصانها جريدها من الذهب، أي نخلة هذه؟ وأي مال هذا وفير؟ بمجرد أن يقول سبحان الله وبحمده. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالإنسان يكثر من ذكر الله، يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالدنيا أيها الإخوة مطية للآخرة ومزرعة لها، فمن زرع الشوك حصده في الآخرة كذلك، ومن زرع الطيبات والخير حصده كذلك في الآخرة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يزهد في الدنيا أنه يكون كحال بعض الناس الذين يحرمون الطيبات، فيقول مثلا اللحم المشوي أكل حرام. من قال ذلك؟ الرسول أكل هذا عليه الصلاة والسلام، قدم له شاة مصلية فأكل، وربط يوما على بطنه الحجر من الجوع، وما شبع من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، يعني في العام السابع. فكان حاله عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام لا يعيبه عليه الصلاة والسلام، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه عليه الصلاة والسلام. وقدم له الضب، تعرفون الضب؟ ليس من طعام بلدنا، مثل القط، حيوان أغبى الحيوانات كما في عالم الحيوان، حيوان غبي جدا. ها؟ الورقة؟ أيوة، وتغطيه حراشيف، لو قرض إصبع الإنسان لا يتركه إلا إذا سكب عليه الزيت المغلي من أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني أهل الكتاب، لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. ومن فرط غباء هذا الحيوان أنه إذا أرادوا أن يصطادونه يسلطون الكشاف على جحره ويصبون الماء فيظن أنه مطر، وهو يحب المطر، فإذا خرج من جحره لا يستطيع أن يعود إليه من فرط الغباء. فكذلك شبه من يقلد أهل الكتاب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فالحاصل أن الإنسان ليس معنى أنه يزهد في الدنيا ولا تكون همة، لأن النبي عليه السلام قال من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان يأخذ الدنيا قنطرة ومزرعة للآخرة، وليس معناه أنه يحرم ما أحل الله له من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن على حسب الحال، إن كان الحال الأمور صعبة يصبر، إذا كان الأمور فيه سعة يري أهله خيرا وينفق على أهله وعلى نفسه وترى النعمة عليه، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يرى أثر نعمة الله، أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على العبد. فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يزهد في الدنيا ويقول هذا حرام، لبس الثياب الجيدة حرام، كي الثوب حرام، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في بيان الكبر، قال ماذا؟ الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، لما قال لهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أقل القليل. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، لا تقبل الحق، وغمط الناس أي استحقار الناس، إذا جاءه فقير يحتقره، إذا جاءه غني يحترمه، لا، سنحترم أخاه المسلم غنيا كان أم فقيرا. نعم، إنزال الناس منازلهم مطلوب، وأقيل لذوي الهيئات عثراتهم مطلوب، ولكن مع ذلك ليس معناه أنه يتكبر أو يلوي عنقه على أخيه المسلم أو يوليه ظهره أو يكلمه بصورة غير مهذبة وغير مؤدبة. لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس أي استحقار الناس. فالدنيا أيها الإخوة شقي من جعلها همه، يجمع المال وبالنهار وبالليل ينشغل بحراسة هذا المال. أما من كانت الآخرة همه يجعل الله جل وعلا غناه في قلبه ويأتيه الغنى من حيث لا يدري طالما أنه اتقى الله. وبعض الناس الدنيا همه بحيث أنه لا يبالي المال الذي دخل بطنه أو لبس به أو شرب منه هل هو حلال أم حرام. في الحقيقة أن هذا الأمر انتشر جدا بين الناس، لا يبالي الإنسان، خذ رشوة، خذ محسوبية، يسميها شاي، يسميها دخان، يسميها بقشيش، كل دي رشوة. أو أخذه يخفي السلعة السيئة أسفل والجيدة أعلى ويغش الناس ويخدع الناس، أو يكذب في بيعه وشرائه وينفق سلعته بالحلف الكاذب ويكون مرتكبا لكبيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. انزل السوق وشوف، الله المستعان، انزل السوق وشوف، في الصنعات شوف، يعني يقول لك فلان ميكانيكي روح له في السادات في محافظة أخرى، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة، قال النبي عليه السلام: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، حتى قال: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، قبيلة كاملة لم يجد فيها إلا رجلا واحدا أمينا، مما يدل على قلة الأمانة لا سيما في آخر الزمان. والناس لا يبالون، خصوصا مع ضعف الاقتصاد مثلا، ربما لا يبالي الإنسان من أين اكتسب المال، لا يهمه. الموظف يطلع قبل معاده ويروح بعد معاده ويهرب من الشغل ويأخذ الراتب كامل آخر الشهر. طب إزاي الموظف أيضا، أو يستعمل أدوات العمل من تلفون أو من أو كمبيوتر أو غيره، يستعمل أو يجيب أدوات من الوظيفة بتاعته لبيته والعياذ بالله. كل هذا حرام. الإنسان لابد أن يتقي الله جل وعلا فيما يكسبه، فيما يكسبه، وأعلم أن البركة من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. تجد الواحد دخله بسيط وعيش سعيد، ولا أمراض ولا مشاكل ولا شيء، واحد عنده أموال كثيرة جدا ويعيش في أمراض وفي مشاكل، يسلط الله عليه الأدواء والأمراض والأسقام، فيعيش في نكد وهم والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة هي همنا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شهر رمضان لسنة 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول ذم الإعجاب بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، الدنيا دار مؤقتة لا استقرار فيها ولا إقامة دائمة، وإنما هي محطة، فإن استعملها الإنسان وأشغلها بطاعة الله صارت مزرعة للآخرة. أما إن شغلته الدنيا بشهواتها وملذاتها فإنه يخسر دنياه وآخرته، لا الدنيا تدوم له والآخرة لم يقدم لها شيئا. فهذا كما قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما الأول الذي شغل دنياه ولم تشغله بل شغلها هو فيما ينفعه عند الله تعالى، فهذا هو الذي يربح دنياه وآخرته، يربح دنياه لأنه شغلها بالخير، ويربح آخرته لأنه قدم لها عملا صالحا. والله جل وعلا قال في كثير من الآيات: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فنهى سبحانه وتعالى عن الاغترار بالحياة الدنيا، وذلك لأن الذي يغتر بها ينخدع ويضيع عليه وقته ويفوت عليه عمره، وهو لهو ولعب وغفلة وإعراض. وقد لا يكون في لهو وغفلة، بل هو يشقى بالليل والنهار للدنيا فقط، فيجمع المال بالنهار ويكدس الثروات أو الصناعات، كما هو حال كثير من الكفار اليوم، يشتغلون بالصناعات والاختراعات، ثم ماذا؟ وما النتيجة؟ أنهم لغيرهم، فهم أتعبوا أنفسهم وأفنوا مداركهم في شيء لا يبقى لهم، وهم لا يبقون له. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يستفيد من منافع الدنيا وصناعاتها، بل يستفيد منها ويستعين بها على طاعة الله. فالله جل وعلا جعل الدنيا وما فيها لعباده المؤمنين، قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وقال جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض. لكن ليس معناه أنك تشتغل بها وتنسى الآخرة، بل معناه أنك تشتغل بها ناويا الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. فالذي يستخدم الدنيا ويشغل الدنيا بمصالح دينه ودنياه هذا هو الرابح، والذي تشغله الدنيا وتكون همه فهذا كما قال الله جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذا هو الفرق بين من يستفيد من الدنيا ومن يخسر. فالدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم تصرف ابن آدم فيها، فمحل الذم والمدح هو تصرف الإنسان. أما الدنيا فإنها مواد مسخرة يستعملها الإنسان في الخير أو يستعملها في الشر. فالسلاح مثلا قد يستعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد يستعمل في قتل النفس المعصومة وفي الظلم والعدوان على الناس. والجنة أيها الإخوة تبنى بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير، وتغرس أشجارها بالذكر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يغفل الإنسان عن الذكر، فإذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ماذا يكلف الإنسان أن يقول سبحان الله وبحمده؟ لا يعني لا تأخذ نصف دقيقة سبحان الله وبحمده، ومع ذلك يغرس لك نخلة في الجنة أغصانها وجذعها من ذهب. جذعها، تخيل نخلة جذعها وأغصانها جريدها من الذهب، أي نخلة هذه وأي مال هذا وفير؟ بمجرد قول سبحان الله وبحمده. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالإنسان يكثر من ذكر الله، يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى. فالدنيا أيها الإخوة مطية للآخرة ومزرعة لها، فمن زرع الشوكة حصده في الآخرة كذلك، ومن زرع الطيبات والخير حصده كذلك في الآخرة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يزهد في الدنيا أنه يكون كحال بعض الناس الذين يحرمون الطيبات، فيقول مثلا اللحم المشوي أكله حرام. من قال ذلك؟ الرسول أكل هذا عليه الصلاة والسلام، قدم له شاة مصلية فأكل، وربط يوما على بطنه الحجر من الجوع، وما شبع من التمر إلا بعدما فتحت خيبر، يعني في العام السابع. فكان حاله عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام لا يعيبه عليه الصلاة والسلام، إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي تركه عليه الصلاة والسلام. وقدم له الضب، تعرفون الضب؟ ليس من طعام بلدنا، مثل القط حيوان أغبى الحيوانات كما في عالم الحيوان، حيوان غبي جدا. ها الورقة؟ أيوة، وتغطيه حراشيف، لو قرض أصبع الإنسان لا يتركه إلا إذا سكب عليه الزيت المغلي من أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني أهل الكتاب، لدخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم. ومن فرط غباء هذا الحيوان أنه إذا أرادوا أن يصطادونه يسلطون الكشاف على جحره ويصبون الماء فيظن أنه مطر، وهو يحب المطر، فإذا خرج من جحره لا يستطيع أن يعود إليه من فرط الغباء. فكذلك شبه من يقلد أهل الكتاب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فالحاصل أن الإنسان ليس معنى أنه يزهد في الدنيا ولا تكون همة، لأن النبي عليه السلام قال من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان يأخذ الدنيا قنطرة ومزرعة للآخرة، وليس معناه أنه يحرم ما أحل الله له من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن على حسب الحال، إن كان الحال الأمور صعبة يصبر، إذا كان الأمور فيه سعة يري أهله خيرا وينفق على أهله وعلى نفسه وترى النعمة عليه، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يرى أثر نعمة الله، أن يرى أثر نعمة الله عز وجل على العبد. فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يزهد في الدنيا ويقول هذا حرام، لبس الثياب الجيدة حرام، كي الثوب حرام، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في بيان الكبر، قال ماذا؟ الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، لما قال لهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني أقل القليل. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، لا تقبل الحق، وغمط الناس أي استحقار الناس، إذا جاءه فقير يحتقره، إذا جاءه غني يحترمه، لا، سنحترم أخاه المسلم غنيا كان أم فقيرا. نعم، إنزال الناس منازلهم مطلوب، وأقيل لذوي الهيئات عثراتهم مطلوب، ولكن مع ذلك ليس معناه أنه يتكبر أو يلوي عنقه على أخيه المسلم أو يوليه ظهره أو يكلمه بصورة غير مهذبة وغير مؤدبة، لا. الكبر بطر الحق، وغمط الناس أي استحقار الناس. فالدنيا أيها الإخوة شقي من جعلها همة، يجمع المال وبالنهار وبالليل ينشغل بحراسة هذا المال. أما من كانت الآخرة همة يجعل الله جل وعلا غناه في قلبه، ويأتيه الغنى من حيث لا يدري طالما أنه اتقى الله. وبعض الناس الدنيا همة بحيث أنه لا يبالي المال الذي دخل بطنه أو لبس به أو شرب منه هل هو حلال أم حرام. في الحقيقة أن هذا الأمر انتشر جدا بين الناس، لا يبالي الإنسان، خذ رشوة، خذ محسوبية، يسميها شاي، يسميها دخان، يسميها بقشيش، كل دي رشوة، أو أخذه يخفي السلعة السيئة أسفل والجيدة أعلى ويغش الناس ويخدع الناس، أو يكذب في بيعه وشرائه وينفق سلعته بالحلف الكاذب ويكون مرتكبا لكبيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكر منهم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. انزل السوق وشوف، الله المستعان، انزل السوق وشوف، في الصنعات شوف، يعني يقول لك فلان ميكانيكي روح له في السادات في محافظة أخرى، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة، قال النبي عليه السلام: إن الأمانة خلقت في جذر قلوب الرجال، حتى قال: حتى يقال في بني فلان رجل أمين، قبيلة كاملة لم يجد فيها إلا رجلا واحدا أمينا، مما يدل على قلة الأمانة لا سيما في آخر الزمان. والناس لا يبالون، خصوصا مع ضعف الاقتصاد مثلا، ربما لا يبالي الإنسان من أين اكتسب المال، لا يهمه، الموظف يطلع قبل معاده ويروح بعد معاده ويهرب من الشغل ويأخذ الراتب كامل آخر الشهر. طب إزاي الموظف أيضا، أو يستعمل أدوات العمل من تلفون أو من أو كمبيوتر أو غيره، يستعمل أو يجيب أدوات من الوظيفة بتاعته لبيته، والعياذ بالله، كل هذا حرام. الإنسان لابد أن يتقي الله جل وعلا فيما يكسبه، فيما يكسبه، وأعلموا أن البركة من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. تجد الواحد دخله بسيط وعيش سعيد، ولا أمراض ولا مشاكل ولا شيء، واحد عنده أموال كثيرة جدا ويعيش في أمراض وفي مشاكل، يسلط الله عليه الأدواء والأمراض والأسقام، فيعيش في نكد وهم، والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الآخرة هي همنا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.